أهلاً بالجميع في هذه الجلسة الاستكشافية المعمقة. اليوم لدينا قصة تمتد ل23 عاماً داخل أروقة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم،
وهي رحلة مليئة بالمطبات والمخاطرات التي لا تصدق بصراحة.
بالضبط، نحن نتحدث عن استراتيجية ما يعرف بالعملاق الأخضر إكس بوكس. قصة تحول شركة كان تخصصها الأساسي برمجيات التشغيل، وكيف قررت فجأة وبكل جرأة اقتحام سوق أجهزة الترفيه المنزلي.
سوق كانت تسيطر عليه شركات متمرسة جدا في هذا المجال.
صحيح، والمصادر التي بين أيدينا اليوم تفكك هذا التاريخ بأكمله، من الخوف المبدي من سيطرة سوني وصولاً إلى صفقات استحواذ بمليارات الدولارات. حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل. من أين بدأت شرارة هذه الفكرة حقاً؟
المثير للاهتمام هنا هو أن الدافع الأساسي لم يكن يعني شغفاً مفاجئاً بتطوير الألعاب. المحرك الأول كان ببساطة الخوف.
الخوف؟ من ماذا تحديداً؟
في مطلع الألفيني كانت القيادة العليا في مايكروسوفت تراقب بصمت وحذر شديدين الصعود الصاروخي لجهاز بلايستيشن 2. لم ينظروا إليه كمجرد منصة ألعاب،
بل كتهديد مباشر لأجهزة الكمبيوتر.
بالضبط، كانوا يرونه كحصان طروادة يتسلل إلى غرف المعيشة. الخوف الاستراتيجي كان أن تتطور أجهزة الترفيه المنزلي لتصبح مراكز وسائط شاملة تستبدل أجهزة الكمبيوتر الشخصية تماماً.
وإذا حدث ذلك، سيخرج عملاق البرمجيات من أهم مساحة استهلاكية في المنزل.
وهذا ما دفعهم لاتخاذ قرار بتطوير منصة إكس بوكس. كانت ضربة استباقية دفاعية لحماية مساحة الكمبيوتر الشخصي أكثر من كونها خطوة هجومية في قطاع الترفيه.
هذا يضع الأمور في نصابها الصحيح، استراتيجية دفاعية لكن بتكلفة مليارية. طيب، بالعودة إلى نوفمبر من عام 2001 ظهر جهاز إكس بوكس الأصلي، كان عبارة عن صندوق أسود وأخضر ضخم جداً.
كان يشبه الدبابة حرفياً.
هندسياً كان الأمر أشبه بوضع جهاز كمبيوتر مكتبي داخل غلاف بلاستيكي تحت التلفاز. اعتمدوا على قطع كمبيوتر فعلية، معالج بنتيوم 3 من إنتل وبطاقة رسوميات من إنفيديا. لكن القفزة المذهلة كانت تضمين قرص صلب داخلي بسعة 8 جيجا بايت.
وهذه النقطة، يعني التكنولوجيا تحديداً، كانت جوهرية. في ذلك الوقت المنافسون كانوا يعتمدون على بطاقات ذاكرة خارجية
مساحتها كانت تقاس بالميجا بايت ومكلفة جداً.
صحيح، وجود قرص صلب لم يحل مشكلة الحفظ فقط، بل فتح الباب لتحميل محتوى إضافي للألعاب لاحقاً. ومع ذلك الأرقام تخبرنا أن الجهاز الأول كان بمثابة نزيف مالي، باع حوالي 24 مليون وحدة فقط
مقابل 150 مليون وحدة لبلاي ستيشن 2.
فارق شاسع، قد يبدو الأمر كفشل ذريع تجاريا،
لكن من منظور بناء العلامة التجارية للمستمعين الذين يتابعون السوق، أليس هذا بمثابة ضريبة دخول ضرورية؟
بكل تأكيد، لقد اشتروا قاعدة جماهيرية وفية، وهذه القاعدة بنيت على ابتكارين أنقذ المشروع. الأول هو لعبة هيلو كومبات إيفولفد.
هيلو، اللعبة التي غيرت كل شيء.
قبلها كان هناك إجماع أن ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول مصممة فقط للفأرة ولوحة المفاتيح، لكن هيلو قدمت نظام تحكم ثوريا أثبت إمكانية اللعب بسلاسة على أجهزة الكونسول، أصبحت هي نقطة البيع الحاسمة.
والابتكار الثاني كان خدمة إكس بوكس لايف في عام 2002، صحيح؟ إطلاق خدمة باشتراك سنوي يبلغ 50 دولاراً كان يبدو مخاطرة كبيرة وقتها.
مخاطرة ضخمة، لكن ما قدموه كان ثورياً. تجربة لعب جماعية موحدة، قائمة أصدقاء مركزية، والأهم الدردشة الصوتية المدمجة.
خاصة مع إطلاق هيلو 2، تحول الأمر لظاهرة ثقافية، ملايين اللاعبين يتحدثون وينسقون هجماتهم في الوقت الفعلي. لقد أرسوا قواعد اللعب الجماعي الحديث،
وهذا المجتمع الرقمي هو ما مهد للمرحلة التالية. وهنا نصل لعام 2005 وبداية ما يمكن وصفه بالعصر الذهبي،
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. إطلاق إكس بوكس 360 قبل جهاز بلاي ستيشن 3 بعام كامل.
التوقيت كان كل شيء. السبق الزمني سمح لهم بالاستحواذ على حصة سوقية هائلة قبل أن تبدأ المنافسة الحقيقية.
ليس التوقيت فقط، بل للسعر أيضاً. تم طرحه $400، بينما المنافس لاحقاً صدم الأسواق بسعر $600. هذه الفجوة السعرية كانت هدية مجانية لمايكروسوفت.
بالإضافة إلى أن الألعاب المشتركة كانت تعمل بشكل أفضل على Xbox 360.
لماذا؟ تقنياً أقصد.
هناك سبب هندسي بحت. سوني اختارت معمارية معقدة جداً تعرف باسم سيل، تطلبت من المطورين إعادة تعلم البرمجة. في المقابل، مايكروسوفت استخدمت معمارية باور بي سي، وهي بيئة مألوفة قريبة من الكمبيوتر.
ففضل المطورون العمل على المنصة الأسهل. الألعاب ظهرت بدقة عالية ومعدل إطارات أفضل على الجهاز الأرخص.
بالضبط. لكن، وهذا لكن كبير، هذه الانتصارات كانت تخفي خلفها قنبلة موقوتة في خطوط الإنتاج.
الكارثة الهندسية الأكبر، حلقة الموت الحمراء،
كابوس اللاعبين في ذلك الجيل.
لحظات رعب حقيقية، يتجمد الجهاز فجأة وتضيء 3 أضواء حمراء حول زر التشغيل ليعلن وفاته التامة. المصادر تشير إلى أن معدل الفشل كان بين 23 إلى 54% في الدفعات الأولى.
يعني ما يقرب من نصف الأجهزة المباعة كانت معيبة. الخلل كان بسبب ضعف نظام التبريد مع استخدام لحام خاليا من الرصاص. الحرارة كانت تذيب اللحامات الدقيقة على اللوحة الأم.
كارثة حقيقية للعلامة التجارية. كيف تعاملوا معها؟
اتخذوا قرارا استثنائيا. خصصوا أكثر من $1 مليار لإصلاح الأجهزة وتمديد الضمان ل3 سنوات. كان نزيفا ماليا حتميا لإنقاذ الثقة. وبعد تجاوز المحنة في عام 2010 أطلقوا طرفية كينكت للاستشعار الحركي.
كينكت حقق عرقاماً فلكية تجارياً، 24 مليون وحدة، ودخل موسوعة غينيس كأسرع جهاز استهلاكي مبيعاً. كان يستهدف العائلات ليلعبوا دون أداة تحكم.
لكنه تسبب في شرخ عميق مع القاعدة الأصلية. اللاعبون المحترفون شعروا بتجاهل تام لصالح ألعاب حركية بسيطة، وهذا الانحراف كان إرهاصاً للزلزال الذي حدث في عام 2013.
الإطلاق الكارثي لجهاز إكس بوكس ون، الانفصال التام بين القيادة وقاعدة المستهلكين. بدلاً من استعراض الألعاب، ركزوا على التلفاز.
تحولت عبارة إكس بوكس شاهد التلفاز إلى ميم ساخرة ونكتة إنترنت لا تنسى.
السياسات التشغيلية كانت صادمة. اتصال دائم بالإنترنت كل 24 ساعة، وإلا لن تعمل الألعاب.
ومنع لتبادل الألعاب المستعملة وإجبار على شراء كاميرا كينكت مع الجهاز،
مما يدفع السعر إلى $500، $100 أكثر من بلاي ستيشن 4 مع أداء تقني أضعف. المعالجة كانت 1.39 تيرا فلوب مقابل 1.84 للمنافس.
مزيج سام جدا، سعر أعلى، قيود صارمة، وأداء أضعف.
سوني استغلت هذا فورا. هل تتذكر مقطع الفيديو الفيروسي القصير الذي أصدروه؟
كيف تعير ألعابك لأصدقائك؟
نعم، يظهر شخص يسلم علبة بلاستيكية لشخص آخر، نقطة، انتهى. هذا المقطع كان تأثيره تدميرياً وأجبر مايكروسوفت على التراجع بزاوية 180 درجة.
لكن الانتباع الأول دمر حصتهم السوقية في ذلك الجيل، حتى جاءت نقطة التحول في 2014 عندما استلم فيل سبنسر قيادة قسم الألعاب.
المنقذ للعلامة التجارية، شخص قادم من صلب مجتمع اللاعبين، فصل الكاميرا الإجبارية، أعاد التركيز على الألعاب، وأطلق ميزة التوافق المسبق لتشغيل الألعاب القديمة.
الخطوة الأذكى كانت إطلاق خدمة جيم باس. لم يكن مجرد منتج، بل إعادة صياغة لنموذج العمل. وصول غير محدود لمئات الألعاب باشتراك شهري مثل نتفليكس.
هذا يعني أن العوائد لم تعد تعتمد على بيع نسخ ب$70.
بالضبط. الهدف أصبح بناء قاعدة مشتركين مستدامة، وهذا مهد لدخول الجيل التاسع في عام 2020 بقواعد اشتباك مختلفة.
استراتيجية الجهازين، سيريز إكس، الوحش العتادي بقوة 12 تيرافلوب ودعم 4K ب120 إطارا في الثانية، والذي شبهه الإنترنت بثلاجة صغيرة.
ومايكروسوفت تقبلت الدعابة وحولتها لمنتج فعلي.
والجهاز الثاني سيريز S الخيار الاقتصادي ب $300 و4 ترافلوب، ضربة استراتيجية للميزانيات المحدودة.
ورغم ذكاء التقسيم، نقطة الضعف ظلت واضحة، النقص الحاد في الألعاب الحصرية القوية مقارنة بالمنافس، تأجيلات مستمرة ومستويات جودة متفاوتة.
هذا صحيح، لكن هنا نرى التغير في التفكير.
نعم، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، التركيز لم يعد على بيع العتاد، بل على جعل جيم باس الخيار الأكثر جاذبية، سواء اشتريت الجهاز الغالي أو الرخيص، أو لعبت على الكمبيوتر أو هاتفك.
النظام البيئي أصبح هو الملك وليس الصندوق البلاستيكي، وهذا يتطلب محتوى هائلا. وهنا نأتي لأكبر مغامرة في تاريخ الصناعة، الاستحواذ المذهل على أكتيفيجن بليزارد
بقرابة $69 مليار.
رقم يفوق صفقات هوليوود الكبرى مجتمعة. امتلاك عناوين ضخمة مثل كول أوف ديوتي وكاندي كراش جعلهم ثالث أكبر ناشر ألعاب في العالم.
هذا الرقم يطرح تحديات ضخمة، كيف تعوض هذا الاستثمار؟ تحتاج زيادة هائلة ومستمرة في مشتركي جيم باس، وهناك تحدي إصلاح بيئة العمل والثقافة المؤسسية في أكتيفيجن.
وماذا عن التحديات التكنولوجية؟ اللعب السحابي الذي يسمح ببث الألعاب مباشرة لشاشات الهواتف؟
لا يزال يصطدم بواقع البنية التحتية للإنترنت وسرعة الاستجابة في مناطق كثيرة، لكن الفرص تبدو غير محدودة. إتاحة كول أوف ديوتي من اليوم الأول على جيم باس يهدد النموذج التجاري التقليدي بأكمله.
ودخول سوق الهواتف المحمولة يفتح أبواباً لشرائح لا تهتم بأجهزة التلفاز المتخصصة. إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف نلخص للمستمعين هذه الرحلة المعقدة؟
القصة تتجاوز مجرد أجهزة إلكترونية تتصارع في غرف المعيشة. إنها درس في المرونة المؤسسية. كيف يمكن لشركة عملاقة أن تعاني، تخطئ بأخطاء كارثية، ثم تغير نموذج عمل صناعة بأكملها؟
من التركيز على شراء المنتجات والصناديق البلاستيكية إلى الاشتراكات السحابية، المعركة لم تعد من يبيع أجهزة أكثر، بل من يمكنه إيصال الألعاب للجميع في كل مكان وبأي شاشة.
بالضبط، نموذج اللعب كخدمة مستمرة.
وهذا يتركنا مع فكرة محفزة ومثيرة للتفكير حقاً، بناء على ما نراه اليوم. إذا كانت هذه الشركة لم تعد تركز على صندوق تحت التلفاز، ونعلم من المصادر أنها تستثمر بملايارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي مثل كوبايلت وفي فضاء الميتافيرس، كيف سيغير هذا الذكاء طبيعة الألعاب نفسها قريباً؟
هذا هو السؤال الأهم الآن.
هل يمكن أن نرى شخصيات الألعاب الافتراضية تتفاعل وتتحدث دون برمجة مسبقة، تتعلم من أسلوبنا؟ بل هل ستبنى العوالم وتتغير لحظياً بينما نلعب بفضل الحوسبة السحابية الفائقة؟ إنها تساؤلات تفتح أفاقاً جديدة لما يمكن أن يكون عليه الترفيه الرقمي.
نشكر انضمامكم ومتابعتكم لهذه الجلسة الاستكشافية المعمقة، على أمل أن تستمر رحلة البحث والفضول الدائم نحو كل ما يشكل مستقبلنا. إلى اللقاء.